راديو دبنجا يقدم
توجد أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
هذه الحلقة خصصناها للتوترات على حدود السودان الشرقية واحتمالات التصعيد لدرجة نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا.
لا أحد يريد الحرب، وهذا ما أظهرته نتائج الاستبيان المصغر الذي أجريناه حول هذا الموضوع من أجل إعداد هذه الحلقة.
شارك في الاستبيان عينة مكونة من 155 مشارك من مختلف أنحاء السودان، ولكن نؤكد كل مرة أن هذا العدد محدود ولا يصح أن نبني عليه أي خلاصات ولا يمثل رأي الشارع السوداني بشكل أمين.
ظهر من نتائج الاستبيان أن 90% من المشاركين يعارضون فكرة الحرب بين البلدين و 9% يؤيدونها.
في حالة نشوب حرب يقول 50% أن الجيش السوداني سينتصر، أما حول الطرف الذي يسعى للحرب ويدفع لنشوبها يقول 8% أن السودان يسعى للحرب، مقابل 23% يرون أن أثيوبيا تسعى للحرب. أما النسبة الأكبر وتبلغ 59% من عدد المشاركين يرون أن أطراف خارجية هي التي تدفع البلدين للحرب.
إذن نستهل هذه الحلقة بعين عشوائية من الشارع، سألناهم إن كانوا يؤيدون قيام حرب بين السودان وأثيوبيا، لنتابع آراءهم.
طيب أنا عبد الله آدم، أنا ما بأيد الحرب بين السودان وأثيوبيا أو أثيوبيا الجارة الشقيقة. في مصالح استراتيجية ومشاريع تنموية ممكن تكون مشتركة مع أثيوبيا الشقيقة والسودان. بشوف إنه الحتة بتاعت الحرب، مشكلة الحدود هي أصلا موجودة من زمان، والحركة بتاعت التحرك ما بين الشعبين في حدود بتاعت الفشقة في 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 شرق السودان هي موجودة في العملية بتاعت الجنجو اللي بيعملوا في الزراعة في القضارف. لكن ممكن أقول الأجج الحرب دي هو قيام كلمة تجراي بأنه عدم احترافه بشرعية رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. ده ممكن يكون أدى إلى الحاجة دي، ممكن تكون تداخلت فيها كمية من المصالح الدولية الأخرى في الحتة بتاعت ما بين البلدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. عاصم الأمين، صحفي مهتم بقضايا الاتصال الدولي والمدني. في الحديث عن المشكلة السوداني الأثيوبي واحتمالات نشوب حرب بين الدولتين الجارتين، يبدو واضحا أنه للسودان والأثيوبيا في وضع يسمح لأحدهما بالدخول في حرب. لذا فإن القول بأن أحد الطرفين يريد الدخول في حرب يصطدم بحقيقة أن الطرفين يمران بظروف استثنائية لا تسمح بدخول في حرب، حتى لو كانت حرب سريعة خاطفة. في سيبا كما يعلم الجميع تمر بفترة من الصراع الداخلي الذي يأخذ طابع أثني، بينما السودان يعيش ظروف اقتصادية وسياسية شديدة التعقيد. لذا سرعان ما يغفز للذهن احتمال آخر للذهن الناظر في هذه التوترات الآن، احتمال وجود آيات خارجية تسعى لنشوب حرب بين الجارتين.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا مزار. فيما يتعلق بموضوع الحرب مع أثيوبيا، أنا شايفة إنه ما في حرب حتحصل نظرا للعلاقات التاريخية والممتدة بين الأشقاء، بالإضافة للإرادة المشتركة بين الشعبين الشقيقين اللي هي أصلا ما حتسمح بقيام الحرب. غير إنه الأرض المتنازع عليه هي بلا شك أراضي سودانية، ممكن الناس تصل فيها لحلول سلمية أو عن طريق التحكيم الدولي. غير أنه النظام البايد كان مجتهد في أنه يوتر العلاقات بين الشعبين، وحتى الآن هو مستمر في مساعيه الأكيد حتفشل، ففي الآخر أكيد ما حتقوم حرب بين الدولتين الشقيقتين.
طبعا الحقيقة في الحقيقه انا ما بايد اي حرب ما بين السودان وما بين الدول المحيطه به وبما فيها اثيوبيا. الحرب عندها تبعات وعندها ما يترتب عليها في المنطقه كلها. الاراضي دي اراضي سودانيه وزن الترسيمات مرتبطه بالتقسيم وزن اتفاقيات محدده. الاراضي دي اراضي هي سودانيه في الاساس وتمس السياده الوطنيه. احتمالية تدخل مثلا النظام السابق, ما النظام السابق يعني هو الحليف بالنسبة له في الـ في الـ في اثيوبيا, وحس حاليا ما فاعل في العملية السياسية ذاته. يكون الدل ممكن يكون حليف للنظام السابق, استبعد تماما تدخل النظام السابق, ومستبعد تماما برضو ممكن يكون تدخل اطراف في المحيط الإقليمي. يمكن يكون إلى حد ما في إذا في تدخلات بيكون مرتبطة بالأمن القومي, إذا في تدخلات تاني بيكون مرتبطة بالمياه. وتخيل لي دي هي واضحة, إذا في تدخلات عندها علاقة بالمياه خصوصا المويه يمكن تكون عندها علاقة بمصر. لكن في الآخر بتظل الأراضي دي هي أراضي سودانية, ومن باب الواجب السودانيين دافعوا عنها ويلتفوا حول القضية دي. دي أراضي إحنا ما بنفرد فيها كسودانيين. شكرا جزيلا.
تواصلون الاستماع لبرنامج ملفات انتقالية من راديو دبنجا. المحور التالي يدور حول من الذي يزعى للحرب ومن يريدها. نستضيف في هذا المحور الدكتور معتصم إبراهيم مالك, أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري, والبروف خليل عبد الله علي, عميد كلية الإعلام بجامعة كردفان. نبدأ بدكتور معتصم إبراهيم مالك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور معتصم إبراهيم مالك, جامعة بحري. إذا أردنا أن نساهم في الإجابة على سؤال القائل من الذي يزعى للحرب بين السودان وأثيوبيا ويريدها في هذا الظرف, أو من الذي يدفع السودان للحرب تحديدا ولماذا, بالنظر إلى هذا السؤال يمكن القول بأنه من الممكن استخدام صيغة أخرى وهي من المستفيد من دفع السودان للحرب. تأكد تماما أن هناك مصالح يمكن الإشارة إليها وهي التي تدفع السودان للحرب مع الدولة الجارة أثيوبيا, وهذه المصالح ترتبط بمكونات يمكن وصف أنها ذات دوافع من أجل تحقيق مصالح ترتبط بتواجدها أو ترتبط بموقفها في السلطة السياسية الحاكمة في السودان, وكذلك علاقتها مع أطراف أخرى. إذا أردنا أن نلقي بنظرة على موقف المكون العسكري والمكون المدني اتجاه الحرب, فنجد أن المكون العسكري يبدو أنه مصر على المواجهة وعلى حسم الأمور عسكريا, بينما المكون المدني على النقيض من المكون العسكري يمكن القول بأنه أكثر حرصا في السلطة الانتقالية على عدم تصعيد والرغبة في تجاوز الخلاف عبر الأطر الدبلوماسية. والدليل على ذلك مواقف و اتجاهات قادة المكون أو قادة المكون العسكري والمكون المدني. رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش أشرف على العمليات العسكرية واللي وصلت إلى مواجهات مباشرة مع عصابات أثيوبية, وتعلن يعني أو يعلن الجيش عن استعادة مواقع استراتيجية منها مناطق بينظر إلى أنها هي مناطق مهمة. أما المكون المدني أيضا يمكن القول بأنه سارع للتفاوض مع الجانب الأثيوبي, وأيضا اتفقوا على دعوة جهات ذات العلاقة بالموضوع للتشاور لحل المشاكل أو لمناقشة قضايا الحدود. حقيقة نجد أن المستفيد من هذه أو من هذا التصعيد ترتبط مصالحه بأبعاد داخلية وأبعاد إقليمية. فداخليا أن الطرف الداعي إلى التصعيد يحاول أن يكسب الرأي العام الداخلي السوداني وبالتالي نجده أكثر حرصا على اللغة الحادة، بينما المكون المدني على النقيض يقف في الجانب المهادن والجانب الذي يدعو إلى الدبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك أطراف أو محاور إقليمية ذات مصالح متماهية مع ما يمكن أن أقول أنه المكون العسكري، وبالتالي نجد أن المكون العسكري يعني تدفعه مصالح تحقيق مصالح أو تحقيق مزايا خاصة به كمكون في داخل الساحة السياسية السودانية، وأيضا كمكون له ارتباطات وله مصالح مع أطراف إقليمية تدعو إلى التصعيد والمواجهة مع أثيوبيا. ولا ينفصل هذا عن قضية سد النهضة. عموما يمكن القول بأن هناك جهات مستفيدة سواء كان على المستوى المحلي السوداني أو على المستوى الإقليمي، وهو الذي يرجح كفة التصعيد وحسم الأمور عسكريا. ولكن وأختتم حديثي بأن الأطراف صاحبة المصلحة الحقيقية يجب أن تجلس وتميل إلى أو تتخذ جانب الدبلوماسية، باعتبار أن الطرفين السوداني والأثيوبي غير مستعدين للدخول في أي مواجهات عسكرية، وإلا كان هناك طرف ثالث مستفيد من تصاعد وتيرة النزاع لا سيما في ملف صد النهضة. شكرا جزيلا.
هذا ما يراه دكتور معتصم إبراهيم مالك بشأن من يسعى للحرب، فما هو رأي البروفيسور خليل عبد الله علي؟
شكرا الإخوة في برنامج ملفات انتقالية راديو دبنجة على تناولكم موضوع مهم يشغل الرأي العام السوداني. أعتقد أن مسألة الصراع السوداني الأثيوبي حول الحدود من المسائل المسكوت عنه في فترة التسعينيات من القرن الماضي، لكن في فترة ما بعد الثورة كثير من السودانيين لديهم أشواق بأن يسترد أراضيهم المغتصبة. فما يدور في الحدود السودانية الأثيوبية هو فقط محاولة السودان استرداد أراضيه من قبل الجارة أثيوبيا، لكن لا يفسر ذلك بأن هناك نية للسودان بأن يخوض حرب مع أثيوبيا، لأن الجارة أثيوبيا لديه مع السودان الكثير من المصالح التجارية والثروة الحيوانية والثروة الزراعية، فضلا عن الجغرافيا والديموغرافيا والكهرباء والملفات الكثيرة الذي يجمع البلدين. فما يجمعهما بين البلدين أكثر مما يفرقهم. أعتقد أن لأثيوبيا دور كبير في فترة ما بعد الثورة، خاصة جهود أبي أحمد في لملمة أطراف القوى السياسية للوصول إلى سلام ما بعد الثورة. فلا أعتقد أن تلك الجهود التي بذلها جارة القائمين على أمر أثيوبيا في مسألة استقرار السياسي في السودان سوف يقابل بمعاملة من الطرف الآخر، لكن سوف يسعى السودان لحفظ تلك الجميل ما بين البلدين. في الجانب الآخر فيما يتعلق بأن هنالك جهة خارجية لديه مصالح بأن يحرك الصراع ما بين أثيوبيا والسودان، أعتقد أن هنالك جهات إقليمية تسعى لأن لا يكون السودان مستقرا سياسيا، فهنالك كثير من الملفات محل خلاف بين دول المنبع ودول المصب، خاصة وأن أثيوبيا سعت في الفترة الأخيرة لبناء سد النهضة، وهذا السد محل خلاف بين السودان وأثيوبيا والسودان ومصر. فأعتقد أن المصالح الإقليمية المتناقضة في بعض الأحيان سوف يحرك الملفات الخفية لإشعال حرب مصالح فالمتضرر الأول والأخير هو إنسان المنطقة، سواء كانت الشعب الأثيوبي أو الشعب السوداني. أعتقد أن الحكماء وأعتقد أن مصلحة البلدين تتجه الآن نحو تحقيق الاستقرار، وهل تلك الخلاف في بالمسائل الدبلوماسية والمسائل الشعبية، لأن الدبلوماسية الشعبية له دور كبير جدا في تخفيض حدة الصراع. وكثير من السودانيين يتجولون ما بين أثيوبيا والسودان، وكثير من الأثيوبيين يتجولون بين أثيوبيا والسودان في منطقة القضارف. لا أعتقد أن لو تم توظيف الدبلوماسية الشعبية لتم تجافي الكثير من أوجه الخلاف وتحقيق استقرار سياسي منشود. نسعى وكل أمانينا أن يسعى يكون السودان في الفترة الحالية والفترة المقبلة بلدا للاستقرار، بلدا للسلام، لا يسعى لإشعال أي حرب مع دول الجوار، وأمانينا لجار أثيوبيا بمزيد من الاستقرار والتقدم. خليل عبد الله الحسين، بروفيسور في الإعلام، عميد كلية الإعلام، جامعة غرب كردفان، مدينة النهود.
ظهر من نتائج الاستبيان أن 50% من المشاركين يرون أن الجيش السوداني سينتصر حال قيام حرب بين البلدين، فما هي المقدرات الحقيقية للجيش السوداني مقارنة بالجيش الأثيوبي؟ ضيف هذا المحور العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني، نتابع ما قاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة على هذا السؤال، السودان يمر الآن بمرحلة تحول كبيرة جدا، خاصة الجبهة الداخلية التي تسير نحو التماسك، بالرغم مما راه اليوم من تدافع ولا نسميه صراع، وقد تحقق نوع من الاستقرار الأمني على الأطراف، أطراف القتال أو معظمها. القتال الذي كانت تحملت تبعاته القوات المسلحة في المغامرة الأول، مما أدى إلى طمع بعض الدول الجوار واستغلالها لتلك الظروف والأوضاع في التمدد داخل الحدود السودانية المتفق عليها. مثال على ذلك أثيوبيا عبر ما يسمى بميليشيات الشفتة، ولأسباب أصبح الجميع يعرفها لم يتعامل النظام البائد مع هذا الملف ولم يسمح بتناوله إعلاميا لأغراض خاصة به. نحن لسنا بصدد عمل مقارنة أو ما نسميه عسكريا توازن قوى بين أثيوبيا والسودان أو الجيش الأثيوبي والجيش السوداني، حتى لا نصبح دعاة حرب، لأن المنطقة المعنية ليست محل خلاف أو اختلاف حول تبعيتها، فالحدود معروفة والتمدد واضح وظاهر. ولكن لا نتوقع استسلام الإخوة الأثيوبيين الذين انتفعوا منها لأكثر من عقدين من الزمن، وربما يدعم بعض قيادات الحكومة الأثيوبية وفي ظل الأوضاع الراهنة داخل أثيوبيا يقوموا بتحريك مجموعات الشفتة لزعزعة الاستقرار بالمنطقة تحت الذرائع كثيرة. نحن العسكريين نعلمها ونعرفها جيدا، خاصة الصراعات الحدودية، ومع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الأثيوبيين للسودان، ولهذا الأمر يتطلب التعامل بحذر شديد وحكمة، ذلك أنه ربما تتسلل عناصر مسلحة قد تصبح ذريعة بإيواء السودان لمعارض جديدة. في تقديري أن المشكلة لا ترقى لمستوى أن تصبح حرب شاملة أو حرب يسمى فيها هذا منتصر وذاك مهزوم، لأن المصالح الاستراتيجية بين البلدين أكبر من الدخول في حرب مباشرة. والآن السودان أصبح يعمل وفقا لمصالحه التي تحقق له الاستقرار والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فينبغي أن تلعب الدبلوماسية الدور الأساسي في حل المشكلة مستعينة بما يقوي مواقفها، والتي أصلا أصبحت مسنودة بموقف عسكري قوي مسيطر على المنطقة الحدودية ولم يتعداها داخل الحدود الأثيوبية. لدينا تجربة ناجحة في عمل اللجان المشتركة واللجان الفنية ولجان المناطق، وأيضا التجربة ناجحة في العمل مع المشترك بمسمى القوات المشتركة مع جارة تشاد، ينبغي الاستفادة منها مع بقية الدول الأخرى للحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي والسياسي بين أي دول. حقيقة الإجابة على السؤال الكبير ده بعد هذه المقدمة، القوات المسلحة السودانية لها إرث كبير جدا وقديم متأصل في حفاظها على حدودها وأراضيها، وهي تتميز بقوة منضبطة متدربة منفتحة انفتاح استراتيجي يحقق لها أي أهداف استراتيجية متى ما تطلب الموقف ذلك. لذلك الجيش السوداني يتمتع بقوة أنه يحافظ على أرضه وعلى حدوده في كافة الجبهات، وأيضا لديه يعني قيادة حكيمة يمكن أن تتصرف بحكمة تتعدى كل الأزمات التي تقع مع جيرانه من في 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 الحدود المشتركة في كل الاتجاهات، أيضا في مصر مع مصر، مع ليبيا، مع تشاد، مع جنوب السودان، مع أفريقيا الوسطى، ومع جارتنا العزيزة أثيوبيا، وأيضا أريتريا. لذلك لا نتوقع أن تكون هنالك مواجهة بين الجيش السوداني والجيش الأثيوبي، ولكن هذه الأزمات لها آليات للحل قديمة، ولها يعني لها لجان للحل في كل الظروف والأزمات التي تقع خاصة مع الجارة أثيوبيا. لدينا يعني ضباط ارتباط موجودين في الكفرة وفي الحمرة، في الحمرة وفي القلابات وفي القضارف وفي كسلة، وأيضا في القربة ضباط سودانيين وضباط أريتريين يعني نسقوا لمثل هذه الأعمال. أيضا هناك لجان مشتركة محلية على مستوى الأقاليم ومستوى الولايات، وأيضا لجان على مستوى رئاسة الجمهورية تتدخل لنزع فتيل هذه الأزمات التي تنشأ في الحدود. استمر الإخوة في أثيوبيا التمدد والانتفاع من هذه الأراضي الخصبة طيلة الفترة السابقة، وهي أراضي سودانية بالطبع يعني محددة في الخرطة في خرطة الترسيم الحدودي منذ الأمد القديم ومعترف بها في أثيوبيا. أثيوبيا الآن هي ليس لديها أطماع في أراضي الفشقات الصغرى والكبرى، ولكن هي تريد أن تستفيد من هذه الحالة التي تعودوا أن يعني تمددوا مزارعين ويستفيدوا من هذه الأراضي وخيراتها. لذلك يعني قناعتنا أنه يعني القيادة السياسية والقيادة العسكرية ستتجاوز هذه الأزمة، ولا يتم أي مواجهة بين الدولتين، وأصلا هم مرشحين أنه يلعبوا دور إقليمي في هذه المنطقة بإذن الله في السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين الدول الأفريقية وخاصة شرق أفريقيا. بارك الله فيكم. عميد ركن معاش عبد الكريم القوني التجاني.
كان هذا العميد ركن معاش عبد الكريم القوني متحدثا حول مقدرات الجيش السوداني. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بكيفية حل النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا سلميا. ضيفنا الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود المحامي.
مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم. حول سؤال الحلقة اليوم، كيف يمكن حل الخلاف الحدودي بين السودان وأثيوبيا بشكل سلمي؟ لابد من الإشارة أولا إلى وجود آلية مدنية للتعامل في النزاع مع أثيوبيا في موضوع الحدود. وهذا الأمر والخلاف حول الحدود بين السودان وأثيوبيا بدأ منذ الاستقلال وليس وليد اللحظة، ونعلم الآن كل دول العالم بتتعامل في علاقات الدولية وفق الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات. وعليه لابد من الإشارة إن الدول في علاقاتها في موضوع الجوار بتتعامل دائما وبتلجأ للحلول السلمية والدبلوماسية، وطبعا من المؤكد دي أفضل الوسائل بعيدا عن الحروب والنزاعات اللي بتكون كلفتها دائما أكبر، ويعني أكبر من كل النواحي. نتائج الحروب سواء كانت داخلية أو خارجية، نتائج الحروب دائما بتكون كارثية، يعني نزوح وتشرد وذهاب أرواح بريئة وضغط على الاقتصاد بتاع الدول اللي أصلا هي فقيرة. طيب، النزاع التاريخي بين الجارتين من الواضح كان نتائج تداخل قبلي بين الدولتين على طول الحدود، وده بيدي لخلق احتكاكات ونزاع على الأراضي الزراعية، مناطق الرعي، المياه، إضافة لأصلا بعد السلطات الحكومية لكلا الدولتين من تلك المناطق. يعني مناطق دائما بتكون ما فيها تنمية، مناطق حدودية بعيدا عن مراكز صنع القرار، وتعتبر مناطق فقر وتهميش. والأمر ده نتائجه المباشرة هي ظهور الاحتكاكات دي اللي بتبدأ صغيرة ومتفرغة، ومن ثم بتكبر وبتزيد وبتصبح مناطق نزاع مسلح، وبعد ذلك بتتدخل فيها الدولة بكامل عتاد العسكري وبتبدأ حرب. الأمر ده بيشكل عبء اقتصادي على الدولتين، وأصلا الدولتين معروف يعني أنه دول تعتبر دول فقيرة، يعني تشكل عبء على اقتصادها، بشكل عبء على موارده، بشكل عبء على دخلها القومي. الحرب أصلا ما خيار، ولا بتحل المشكلة، ولا حتصل لنتيجة، بل بتزيد زي ما قلت الأعباء الاقتصادية على الدولة، وبيزيد الأمر تعقيد. عليه لابد من اللجوء للقنوات والأعراف الدبلوماسية والعودة لصوت العقل ونبذ الحرب، والجلوس لحل المشاكل الحدودية وفق المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات، واللي دي بتحسم النزاع، ولابد إنها تكون تحت المنظمات الدولية المعنية بالأمر ده. موضوع ترسيم الحدود، العودة للخرطة المحفوظة في تبع المنظمات المعنية بالأمر ده، العودة للخرطة الموجودة في منظمات الأمم المتحدة المعنية بالموضوع ده، الحوار، ثم الحوار، وده الطريق السليم والصحيح. أما استخدام الحرب لحل النزاع، يعني بالتجارب التاريخية ما حيؤدي لنتيجة، لذا لا بد من أنه يحسم الأمر لصالح الشعبين. يعني لذلك لا بد من إنهاء هذا النزاع بأسرع فرصة، في أسرع فرصة، زي ما أشرنا لأنه لا بد من حل هذه النزاعات بالطرق السلمية، إنه لازم المحاكم الدولية تتدخل في فك هذا النزاع. فزي مثلا محكمة العدل الدولية فصلت في كثير من القضايا اللي بتخص النزاعات بين الدول. يعني مثال لذلك النزاع الحدودي اللي كان نشأ بين مصر وإسرائيل في منطقة طابة، وتم حسمه بواسطة الخرطة المحفوظة في الأمم المتحدة. وفي نزاع شهير جدا كان بين كمبوديا وتايلاند، وفي نزاع أيضا شهير جدا بين ليبيا وتشاد. النزاعات دي هي وصلت مرحلة الحروب، لكن في النهاية مشت المحكمة، هي محكمة العدل الدولية، وفصلت فيها بموجب العلامات الدولية والحدود بين الدول. أيضا النزاع الشهير بين بوركينا فاسو ومالي، من المهم جدا أنه الناس تلجأ للأساليب الحضارية في حل النزاعات وليس الحرب. طيب لا بد من الإشارة لمرجع العلامة الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه، اللي هو القانون الدولي ومنازعات الحدود، صادر سنة 99، أشار فيه لكثير من القضايا تحت النزاعات الحدودية الدولية، مشى فيه في تحليل قيم جدا حول المجال دي من ناحية نزاعات تحديد الحدود أو نزاعات تخطيط الحدود. زي ما قلت اللجوء للحلول السلمية بيؤدي لنتائج في النهاية، سواء كان بالاتفاقات الثنائية بين الدولتين أو اللجوء لتحكيم أو بواسطة المحاكم الدولية أو بتحديد حدود إدارية بقرارات إدارية. خلاصة إن في النهاية دي كلها حلول مدنية سلمية بعيدا عن الحرب وبعيدا عن الدمار، ده الخيار الأفضل دون شك. شكرا جزيلا أحمد محمود المحامي الخرطوم.
المستمعون الكرام، بحديث الأستاذ أحمد محمود المحامي نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من ملفات انتقالية. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل براديو دبنجا. ودمتم في أمان الله.
في أمان الله، أقعد عافية.